إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، لا نزال في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن إسحاق والواقدي وغيرهم من أهل السير. وأصل هذا الحديث كما بينا قبل في الصحاح وفي السنن، ووصلنا فيه إلى قوله: ولما جاء مكرز بخبر النبي صلى الله عليه وسلم خرجت قريش من مكة إلى رؤوس الجبال وخلوا مكة وقالوا: لا ننظر إلى محمد ولا إلى أصحابه عليه الصلاة والسلام. قبل ما أستمر بسرد الحديث، إخوة الإسلام، أربطه بالأحداث السابقة. نحن في الأسبوع الماضي بدأنا بالخطب عن غزوة أو عن عمرة القضاء، وأصل هذه العمرة تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام في شهر ذي القعدة من السنة السادسة للهجرة عقد صلح الحديبية مع قريش، وكان من بنود هذا الصلح أن المسلمين يرجعون هذه السنة فلا يعتمرون، يفكون إحرامهم، يتحللون من إحرام ولا يعتمرون، فإذا كانت السنة السابعة للهجرة يأتون إلى العمرة، مقابل أن قريش تسمح لهم دخول مكة المكرمة بدون أذى وبدون اعتداء عليهم، ويمكثوا في مكة فقط 3 أيام ثم يخرجون. وكان الشرط أيضا من شروط العمرة أنه ما يكون معهم سلاح إلا سلاح المسافر، وهو السيوف في أغمادها، بدون دروع، بدون أي سلاح آخر. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام لما صارت السنة السابعة للهجرة واستهل شهر ذي القعدة أمر الصحابة أن يتجهزوا للعمرة، وتوجه بهم عليه الصلاة والسلام لأداء العمرة. خرج معهم من كان في صلح الحديبية وإلا من استشهد منهم في خيبر، والذين أيضا جاءوا من الحبش مهاجرين ذهبوا معه، فكان عدد الصحابة حوالي 2000 سوى النساء والأطفال. حمل النبي معه سلاحا كثيرا عليه الصلاة والسلام للاحتياط، لذلك لما وصل إلى بطن يأجج ووصل الخبر إلى قريش أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بأصحابه ومعه سلاح كثير، خافوا ورابهم هذا الأمر، وشكوا في نية النبي عليه الصلاة والسلام أنه ماذا يريد، هل يريد أن يفتح مكة؟ لذلك أرسلوا وفدا منهم على رأسهم مكرز ابن حفص، وكان من قريش، أنه يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن السر في حمله للسلاح، ليجي معك سلاح كثير أكثر من سلاح الراكب. فبين له عليه الصلاة والسلام أنه هذا السلاح لا أريد أن أدخل به مكة، بدي أحطه هنا في بطن يأجج في مكان قريب من مكة من أجل يعني أطمئن. النبي لا يثق بغدرهم عليه الصلاة والسلام، فاطمأن هنا مكرز ورجع إلى قريش فأخبرهم الخبر، قال: لا، النبي عازم عليه الصلاة والسلام على العمرة بدون سلاح إلا ما اتفقنا عليه، وهو السيوف في أغمادها، سلاح الراكب. هنا هذا بداية الحديث معنا، لما جاء مكرز بالخبر، بخبر النبي، أي من النبي عليه الصلاة والسلام، قريش ماذا فعلت؟ شيوخ قريش ورؤساؤها وكبراء القوم فيها ما أحبوا ينظروا إلى هذا المشهد، أن النبي عليه الصلاة والسلام يدخل مكة هو وأصحابه ويعتمرون ويطوفون حول البيت، هذا يثير غيظهم، كانوا لازالوا على الكفر، هذا يثير عندهم الغيظ والحسد والحنق، لذلك كان الأمر غصبا عنهم. لذلك حتى يدرأوا كل هذا الشر ماذا فعلوا؟ قال خلينا نخرج خارج مكة، ما بدنا نشوف هالمنظر، خلينا نخرج خارج مكة، ما بدنا نشوف هذا المنظر. فخرجوا إلى جبل اسمه جبل قعيقعان من الجهة الشمالية من مكة، ولكن الفضول دفعهم إلى مراقبة كل شيء من رأس الجبل. بعدين نصل لهذا الموضوع إن شاء الله. الآن إلى هذه النقطة في الحديث وصلنا، قالوا لا ننظر إلى محمد ولا إلى أصحابه عليه الصلاة والسلام. ماذا جرى بعد ذلك؟ نتابع في الرواية، يقول ولما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذي طوى وقف على راحلته القصواء، والصحابة يحدقون أو يحيطون به، في رواية يتحدقون من حوله، وهم يتوشحون سيوفهم وهم يلبون، وهم يتوشحون سيوفهم وهم يلبون، وكان عبد الله بن رواحة آخذا بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينشد هذه الأبيات، يقول خلوا بني الكفار عن سبيله، خلوا فكل الخير في رسوله، يا ربي إني مؤمن بقيله وأعرف حق الله في قبوله، أو كما ورد في روايات أخرى في غير هذا الشعر في أبيات أخرى غير ما ذكرنا من الشعر. ما معنى هذا الكلام إخوة الإسلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما اطمأنت قريش من بطن يأجج توجه عليه الصلاة والسلام مع أصحابه معتمرين، فوصل إلى وادي اسمه وادي ذي الطوى، وهذا الوادي قبيل مكة من الجهة الشمالية من مكة، وكان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان جاء من المدينة يريد الحج أو العمرة ويريد يدخل مكة كان لا يدخلها مباشرة، إنما يبيت في هذا الوادي، يبيت أي ينام فيه، ثم في الصباح يغتسل من بئره، يغتسل اغتسال يعني نظافة مش اغتسال الإحرام لأنه أحرم، ويدخل صباحا إلى مكة. فكان من هديه أن يبيت في هذا الوادي، وادي ذي طوى، وهذا الوادي اليوم محل ما كان يبيت عليه الصلاة والسلام بني مسجد، هذا المسجد اسمه مسجد ذي طوى، وهو الآن في منطقة في مكة اسمها جرول، قرب أو أمام مستشفى اسمه مستشفى الولادة والأطفال. مهم بات النبي عليه الصلاة والسلام وفي الصباح أراد أن يدخل مكة، فماذا فعل عليه الصلاة والسلام حتى يغيظ الكفار وحتى يروا بأس المسلمين وقوتهم؟ ما دخل واحد وراء الثاني مثل قافلة أبدا، إنما جلس عليه الصلاة والسلام على ناقته القصواء، والصحابة الألفان صحابي أحاطوا به من كل جانب. هذه فيه إشارة لأن يعلم عليه الصلاة والسلام أن الكفار سيراقبونه، يعني لحظة بلحظة يراقبون كل حركاته وسكناته. طيب هذه فيها إشارة إلى ماذا؟ إشارة أنه هؤلاء الرجال لن يسلموا رسول الله عليه الصلاة والسلام مهما جرى عليهم، أحاطوا به من كل جانب وهم متوشحون السيوف، حاطين السيوف مثل القلادة على أعناقهم وهم يلبون، وهم يلبون. وفي رواية ابن إسحاق أيضا دخلوا مكة من السنية التي تطلعهم على الحجون، دخلوا من الجهة الشمالية الشرقية من جهة جبل، من جهة جبل اسمه هناك الحجون، جبل الحجون، دخلوا مكة والكفار يراقبونهم. اللي خرجوا من مكة يراقبونهم من رأس الجبل، وفي ناس لم يخرجوا من مكة من النساء والأطفال والشيوخ وغيرهم بقوا في دار الندوة مصطفين يريدون أن ينظروا إلى النبي وأصحابه عليه الصلاة والسلام. لذلك النبي أراد أن يظهر القوة والبأس، وأن الصحابة مهتمين محيطين يغارون على رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا يسلمونه لشيء أبدا. ولما دخلوا إلى مكة كان عبد الله بن رواحة يرتجز، يعني يقول شيئا من الشعر فيه مدح وفيه ثناء على دين النبي عليه الصلاة والسلام. خلوا بني الكفار عن سبيله، خلوا فكل الخير في رسوله. هذا الشعر يغيظ الكفار. دخل عليه الصلاة والسلام مكة بهذا المشهد العظيم، هذه الأبة، هذه وحدة الصف، الصحابة يحيطون به من كل جانب. ولما أراد أن يدخل المسجد، مسجد الحرام عليه الصلاة والسلام، هنا بث المشركون إشاعة حتى الناس لا تهتم بزيارته ولا تهتم به. فماذا قالوا؟ قالوا بأن محمدا عليه الصلاة والسلام وأصحابه يعني ما تخافوا منهم، جماعة مرضانين، جماعة منهكين، جماعة مجهودين، ما عندهم حال يمشوا، فما تغركم كثرتهم 2001، يعني ما ننشي كلهم مرضى. وهذا رواه الإمام البخاري في حديثه عن ابن عباس، يقول لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام مكة قال المشركون: يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب. ما معنى وهنتهم حمى يثرب؟ المشركون أشاعوا بين عوام الناس، عوام قريش، بأن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه لا جلد لهم، ما عندهم حيل ولا قوة، إنما ابتلوا بحمى يثرب. اليثرب هي المدينة المنورة، وكانت المدينة يا أخوة الإسلام كانت مدينة قبل هجرة النبي إليها عليه الصلاة والسلام كانت موبوءة. شو يعني موبوءة؟ كان فيها وباء، وهذا الوباء هو الملاريا. كان فيها ملاريا بسبب كان فيها نهر آسن يجري ويسقي زروعها، فأصيب كان أهلها يصابون بالملاريا دائما. حتى لما هاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة كان الوباء لا يزال موجودا، وأصيب به كثير من الصحابة الكرام، منهم أبو بكر وبلال رضي الله عنهما. حتى مرة عائشة كما روى البخاري ومسلم، عائشة رضي الله عنها استأذنت النبي عليه الصلاة والسلام أن تزور أباها وتزور بلالا، وهما يعني في شدة المرض، فأذن لها عليه الصلاة والسلام فنظرت إليهما. كان أبو بكر في بعض الروايات أنه كان يقول الشعر، وأحيانا يقول أشياء لا يعقلها، يعني يسمي لها زيان من شدة الحمى. وكذلك بلال رضي الله عنه، فبلال من الكلام الذي قاله من شدة بعد أن اشتدت عليه الحمى كان يحن إلى مكة ويقول: اللهم إلعن عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا إلى أرض الوباء. يعني كنا مكة مبسوطين مرتاحين، بلد جميل، هواء منعش طيب، أخرجونا إلى هذه الأرض، أرض موبوءة. فلما أخبرت عائشة الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الصحابة معوكون وأنهم يحنون إلى مكة وأنهم مستاءون من جو المدينة، ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ توجه إلى الله تعالى بالدعاء، قال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. اللهم بارك لنا في صاعها، اللهم بارك لنا في مدها، اللهم صححها لنا وانقل حماها إلى الجحفة. الله بارك لنا في هوائها وانقل المرض منها إلى مدينة أو قرية أخرى اسم الجحفة. فلذلك فعلا كانت المدينة كما يظن قريش، كفار قريش، كانت موبوءة بالحمى صحيح، ولكن هذا أول الهجرة. فلما دعا لها عليه الصلاة والسلام ذهبت الحمى منها، انتقلت إلى مكان آخر، إلى قرية أخرى. تقول معناتها الصحابة ما كانوا مرضى، كانوا متعبين، كانوا مجهدين صحيح، بس ما كان عندهم حمى المدينة، لأن هذه الحمى خلص ذهبت من المدينة إلى مكان آخر. لذلك أشاعوا بين الناس، بين عوام الناس، أنه ما تهتموا به ولا بزيارته ولا بالصحابة اللي معه، كلهم مرضانين تعبانين عايفين حولهم، ما فيهم يمشوا، ما فيهم وقفوا على أجريهم. فأطلع يقول ابن عباس رضي الله عنه في رواية البخاري، يقول: فأطلع الله نبيه على ما قاله، على ما قالوه. الله تعالى أوحى لرسوله عليه السلام أن المشركين يشمتون بكم، أنه أنتم داخلين إلى الحرام وكلكم مرضى. فماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ أمر أصحابه أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا بين الركنين، وما منعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. ما معنى هذا الكلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما أطلعوا الله أن المشركين يريدون أن يشمتوا بالمسلمين، أنه ما قادرين يمشوا، ما قادرين يتحركوا، فماذا فعل؟ وصى أصحابه وأمرهم، قال لهم بدي منكم لما تطوفوا بالبيت الكل يراقبكم، اللي خرجوا من مكة يراقبونكم من رأس جبل الجبل، واللي بقوا في مكة يراقبونكم من دار الندوة، الكل يراقبونكم، يريدون أن يشمتوا بكم، فلا تشمتوا الناس بنا. ماذا نفعل يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال لهم بدكم ترقدوا، كن طوفوا ركض. الرمل يعني الإنسان يسرع الخطى، بس يسرع المشي بس لتقارب الخطى. قالوا عليكم أن ترملوا. في رواية ابن إسحاق ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ أول ما دخل المسجد اضبع بردائه وأخرج عضده اليمنى. أول ما دخل هو والصحابة ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ الإزار، تعرفون المنشفة اللي بيلبسها المحرم، النبي خلعها عليه الصلاة والسلام وأظهر يده اليمنى، أظهر العضد، وخلى المنشفة من تحت الأبط، أبط اليمنى. لماذا؟ لإظهار القوة، إظهار القوة، إظهار العضلات. الصحابة فعلوا مثله. فتقدم عليه الصلاة والسلام، استلم الحجر الأسود، ثم بدأ يهرول هو وأصحابه، يرملون الرمل مثل الهرولة. لكن لما وصلوا من الحجر الأسود إلى الركن اليماني، جاء الأخرى، قال لأصحابه أنه أمشوا مشي. طيب لماذا فعل ذلك عليه الصلاة والسلام؟ لأن يعلم أن أصحابه مجهدون، فعلا كانوا متعبين مجهودين، ما يستطيعون المشي حقيقة، فلذلك أمرهم عليه الصلاة والسلام يا أخي شدوا على حولكم شوي. بس حيث كان يراهم المشركون كانوا يركضون ويهرولون، أما الجهة الجنوبية جهة الركنين اليمانيين حيث لا يراهم المشركون لأنهم كانوا من الجهة الشمالية، قالوا هون فيكم تمشوا مشي، ترتاحوا شوي، تاخذوا نفس، تاخذوا نفس. فكانوا يهرولون، فإذا وصلوا إلى الجهة اللي لا يراهم فيها المشركون يمشون مشيا. في رواية الإمام ابن إسحاق يقول حتى إذا وراه البيت منهم بين الركنين، مشى بين الركنين ومشى أصحابه بين الركنين اليمانيين، يعني كان يهرول عليه الصلاة والسلام ويهرولون معه، حتى إذا البيت خباهم وراهم من رؤية المشركين لهم كانوا يمشون مشيا. فأمرهم أن يرملوا الأشواط الثلاثة، قال هكذا كذلك فعل في الأشواط الثلاثة، وأما في الأشواط الأربعة الباقين سبع أشواطية بالأشواط، قالوا نمشوا مشي. طيب لماذا لم يتابعوا الرمل والهرولة كما فعلوا في الأشواط الثلاثة؟ يقول ابن عباس ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم، لأن يعلم عليه السماع عندهم طاقة، ما بقى عندهم حال، الصحابة كانوا متعبين مجهودين، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم ارموا ثلاث أشواط والباقي مشوا مشي عادي حتى تستريحوا. فلما رأى المشركون هذا المشهد كله، قبل ما أبين قول المشركين هنا، أول ما بلش النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يهرول والضبع بيده، أخرج يده اليمنى وعضده من أظهره للناس، ماذا يقول لأصحابه؟ يقول له رحم الله امرأ أراهم اليوم من نفسه قوة، رحم الله امرأ أراهم اليوم من نفسه قوة، أي إياكم تظهروا ضعفا أمام الأعداء أمام المشركين، رحم الله امرأ أراهم اليوم من نفسه قوة. لما رأى المشركون هذا المشهد، الصحابة دخلوا مبينين عضلاتهم وعم يركضوا ركض ومنهم سئلانين، فتعجبوا انه وين هالإشاعة. يقول في الرواية الصحيحة، يقول فقال بعضهم لبعض أهؤلاء الذين زعمتم أن حمى يثرب قد وهنتهم، هؤلاء أجلد منا. وهي اللي عم تقولوا انه عايفين حولهم ما فيهم يمشوا ما فيهم يتحركوا، مرضانين تعبانين منهكين مجهودين، هؤلاء أجلد منا أقوى منا. شوف كيف عم ينطوا نط، عم يركضوا ركض. هذا باختصار إخوة الإسلام، نقف عند هذا القدر من الروايات حتى نستفيد بعون الله تعالى من الفوائد. هذا الحديث يا إخوة الإسلام فيه فوائد كثيرة. الفائدة الأولى ذكرها ابن عباس رضي الله عنهما، يقول: كان الناس يظنون أنها هذه، أي الرمل الركض ثلاث أشواط، أنها هذه كانت وقت العمرة فقط، وإنما اصطنع النبي صلى الله عليه وسلم للذي بلغه عن قريش حتى يظهرهم ذلك. يقول: حتى حجة الوداع فلازمها فمضت السنة بها. ما معنى كلام ابن عباس رضي الله عنه؟ ابن عباس يقول: لما النبي عليه الصلاة والسلام رمل الأشواط الثلاثة، صار يركض أول أشواط وكاشف عن إيده، يقول لما انتهى من العمرة كل المسلمين اعتقدوا أنه هذا الركض والكشف الكتف اليمنى هذه فقط فعلها عليه الصلاة والسلام في فترة زمنية محددة ولسبب، السبب هو إظهار القوة أمام المشركين اللي ينظرون إليه من الجبل ومن دار الندوة، ولكن هذه لا تبقى، إنما السنة أنه الإنسان يمشي مشي في الطواف ما يركض ركض. يقول: هكذا ظن المسلمون. يقول: فحتى حج عليه الصلاة والسلام حجة الوداع، وكانت الحجة الوداع معروف كان في مكة قد فتحت وقريش أسلمت، ومع هذا يقول لازمها عليه الصلاة والسلام، مع هذا صار يركض ركضا عليه الصلاة والسلام في الطواف ثلاث أشواط، يقول لزمها فمضت السنة بها. طيب النبي عليه الصلاة والسلام يقول ابن عباس: مع أنه بعد ما فتحت مكة وحج عليه الصلاة والسلام حجة الوداع السنة العاشرة للهجرة، كان المفروض ما يركض، لأن ما بقى في مشركين كلهم أسلموا، ما بقى في حدا عم يشوفنا، ليش لنركض؟ يقول: مع هيك التزم بها عليه الصلاة والسلام، دلوا يركض ويرمل، وسنها للمسلمين إلى أجيال بعيدة، على المسلمين أن يلتزموا سنة النبي فيها عليه الصلاة والسلام. يقول: فمضت السنة بها. هنا يأخذ الإسلام من الفوائد، نسأل هذا السؤال أنه ما الحكمة في ذلك؟ لماذا النبي صلى الله عليه وسلم سن هذه السنة؟ الإنسان إذا أراد أن يطوف خاصة طواف القدوم فعليه أن يضبع، يكشف يده اليمنى ويرمل الأشواط الأولى الثلاثة، هذا طبعا للرجال ليس للنساء. من الحكم، في حكم كثيرة يا أخي الإسلام، من الحكم في هذه القضية في هذه السنة أن الأجيال اللي تأتي بعد الصحابة من التابعين إلى أتباع التابعين إلى آخر الأمة المحمدية، على هذه الأجيال أن تستحضر الصورة اللي كان عليها الصحابة، يتذكروا ما كانوا عليه من المعاناة، وما كانوا عليه من مكابدة الأعداء، وما كانوا عليه من التضحية من أجل نصرة هذا الدين. مسلمين لما بيعملوا هذا الشيء بيعلموا أولادهم أنه شوفوا نحن عم نعمل هيك، كان الصحابة يفعلون هذا في وقت كانوا مستضعفين، كان الكفار يحيطون بهم، كان الكفار يشمتون بهم، كان الكفار يكيدون لهم، فيتذكر المسلمون المتأخرون جهد الصحابة وتضحية الصحابة وصبر الصحابة ومكابدة الصحابة ونصرتهم للدين، فالأمة تعرف قدرهم فتثني عليهم وتعرف حقهم وتترضى عليهم. هذه حكمة، حكمة أولى. حكمة ثانية يا إخوة الإسلام، لما أنت تشوف هؤلاء الصحابة ماذا فعلوا فأنت تفعل مثل فعلهم. كان فينا نذكر أنه الصحابة فعلوا بالقول بالحديث بدون ما نركض مثل ما ركضوا، إنما أمر عليه الصلاة والسلام نركض كما ركضوا. لماذا؟ حتى الأمة تشارك الصحابة رضي الله عنهم ولو بعد 1400 سنة، نشاركهم في شيء من معاناتهم، في شيء من صبرهم، في شيء من تضحياتهم. هذه المشاركة تحقق معنى الأمة الموحدة، الأمة الواحدة. شو معنى أمة واحدة؟ أمة واحدة أنه بس نقول كتابنا واحد، نبينا واحد، رسولنا واحد، ربنا واحد، نؤمن بعقائد واحدة وشعائر واحدة لا تتحقق معنى الأمة حتى يضاف إلى هذه أخوة الإسلام، تكون آمالنا واحدة، آلامنا نتشارك فيها كما نتشارك في أحلامنا وآمالنا، أيضا نتشارك في آلامنا ومعاناتنا، هنا تتحقق معنى الأمة الواحدة. بدي أضرب مثل في هذا قضية الصلاة. الصلاة رمز لوحدة الأمة، أراد الله إظهاره. الأمة كلهم بيصلوا مثلا صلاة العيد، آلاف يصلوا خلف إمام واحد، حركات واحدة منسجمة، هذا يظهر أن الأمة واحدة. في كل العالم العربي والإسلامي الناس يصلون صلاة واحدة، ولكن هذه وحدة ظاهرية. متى تتحقق معنى الوحدة الشعورية الحقيقية؟ بالزكاة، لما هذا اللي وقف جنبه هذا غني وهذا فقير حس بألمه فدفع زكاة ماله له، هون صار وحدة حقيقية، ما بس بالظاهر كلهم بيصلوا سوا صلاة واحدة، هذه وحدة في الظاهر. لكن إذا كان دفعوا زكاة أموالهم معناته هذا الغني يشعر بالفقير اللي يقف خلفه جنبه بالصلاة. هذا ما أنت حققنا معنى الوحدة الشعورية، صار يحس بعضنا ببعض مثل ما نحن اليوم نرمل حتى نشعر بشيء من آلام الصحابة وتضحياتهم، كمان لما تدفع الزكاة تحس بألم أخي، هم بتصير معنى الأمة صارت فعلا موحدة. اليوم يا أخوة إذا بدنا ننظر على هذا إلى أمتنا، بنشوف للأسف الأمة عندنا ممزقة، أمة ممزقة متفرقة، ما حققت معنى الوحدة اللي أرادها الله وأرادها رسوله صلى الله عليه وسلم من المشاركة في الآمال والآلام. بعطيك صورة أو صورتين من تفرق الأمة اليوم، صورة أو صورتين. الصورة الأولى الأمة اليوم بتلاقي نعم كلهم يصلون صلاة واحدة، شعائر واحدة، يصومون يوم في يوم واحد، يحجون، كل هذا مظهر وحدة الأمة. ولكن شوف الآن في بلاد العرب خاصة المسلمين بلاد العرب بتلاقي كثير فقراء، ناس تعبانين في سوريا، في لبنان، في اليمن، في العراق، وإما تروح في أفريقيا، في المغرب، في الجزائر، وإما تروح في فقر مدقع. هذه السنين سنين قحط على الأمة، الجوع دب في بلادنا، في حين تجد بلاد أخرى بعض دول الخليج بتلاقي يعني عندهم من الفائض المالي، فائض الأموال 220 مليار أنفقت على كرة القدم. لك يا أخي طيب نحن بقردنا نظهر مظهر وحدة الأمة، يا أخي طيب بس أنت إن شاء الله فكرك لما أنت اجتمعت العرب وصاروا يزقفوا للعيبة هذا مظهر وحدة الأمة؟ ليش هن الدول الغربية ما نون شايفين أنه العرب جيعانين في مصر وفي لبنان وفي سوريا وفي العراق وفي اليمن؟ ما ظن ما نون عارفين أنه الناس جيعانة وتعبانة وعايفة حالها؟ لو أنفق بعض هذا المال، ما قال كله، لو أنفق بعضه في هذه الشعوب المسلمة الفقيرة لظهرت حقا معنى الأمة الواحدة، الأمة اللي تتشارك في آلامها، ما بس بالحكي وبالصلاة وبالصام، في آلامها. هان نكون حققنا معنى الأمة الواحدة، نحن أمة متفرقة. الناس بيدفع 220 مليار في مدينة في بلد صغير، وهذه لو أنفق على المسلمين في كل العالم لاغتنوا، صاروا كلهم أغنياء. هون والله يمكن لتأثر المشركون والكفار بالإسلام أكثر مما تأثروا بحضور كرة القدم. هذا دليل أنه نحن لسنا أمة موحدة. دليل ثاني بتلاقي مثلا مثل مضرب مثل بس للتوضيح يا إسلام، للتوضيح تلاقي النظام مثلا السوري كم بطش بأهل الشام وشرد بهم وهجرهم وقتل من قتل منهم، تلاقي جماعة آخرين من أهل السنة من المسلمين يأتون إليه ويفاوضونه ويحالفونه ويمدحونه ويثنون عليه ويطبعون معه. طيب وين وحدة الصف؟ وين وحدة الأمة؟ أنت بتصلي مثل ما بتصلي؟ أنت تقول أنا بصلي مثل أهل الشام؟ فأنت ما عم تحس بهم. أعطيك مثل أضعف منه. إذا واحد قتل أخاك، واحد قتل أخاك وأنت تجد بتسلم عليه وبتبوسه، شو ينظر إليك أبناء أخيك؟ لا أنت يا عمنا شو عملت؟ عم تعمل عمنا وبتحبنا وكذا ومسلمين وصفود منصلي، وأنت عم تجي تقبل عدونا اللي قتل أبانا. هذه شرزمة الأمة، الأمة مشرزمة، الأمة متفرقة، ما في اجتماع. ولو شفتنا بصف واحد بصلاة واحدة ويجمعنا العيد والصوم والحج، بس قلوب متفرقة. لذلك ليش النبي أراد أن يظهر هذا المظهر، أنه أرملوا كما رملوا بألف واربعمائة سنة، أرملوا كما رملوا حتى تشاركوهم في الآلام، حتى تظهروا لكل العالم أنكم أمة واحدة تتشارك في آلامها ومعاناتها. هذه الفائدة الأولى. ما في وقت للفائدة الثانية، بس كلمة لابد منها أيها الإسلام لوقائنا. لما قال عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأ أراهم اليوم من نفسه قوة، إذن إظهار القوة خاصة أمام الناس، أمام الخصوم، أمام الأعداء، أمر مقصود في الشريعة. اليوم يأخذ الإسلام، بدي أضرب مثل عنا في لبنان، المجاعة أو الجوع أو الضيق الاقتصادي أصاب كل لبنان، والتفلت الأمني أصاب كل لبنان، ولكن في مناطق عند المسيحيين وعند الشيعة استطاعت بجهود من أبنائهم من كذا من كنائسهم من حسينياتهم، استطاعوا أن يخففوا شيئا من هذه المعاناة، فما تجد عندهم الجوع الذي عندنا والفقر الذي عندنا، وما تجد عندهم الانفلات الأمني الذي عندنا. إن احنا الأيام الدولة غابت الدولة عن البلد، دولة صارت قبضتها ضعيفة. المفروض نحن خاصة كالسنة في الشمال نظهر للناس الآخرين أنه احنا رحم الله امرأ أراهم اليوم نفسه قوة، نظهر أنه قوة تكافل الاجتماعي، نظهر قوة في حب بعضنا لبعض، نظهر وحدة المجتمع. بالعكس لما خفت قبضة الدولة عن الناس بلش، والعياذ بالله، التشبيه. قبل التشبيه بلش الاستغلال والاحتكار، صار بعض التجار يعتبرهم هذه فرصة للربح السريع، استغلال في المواد الغذائية، في البنزين، في الميزوت، في كل شيء. التجار ما رحموا الناس، لم يرحموا الناس، بتلاقي بيصلي معك بالصف بس لم يرحم أحدا. وإجا الزئران زادوا الطين بالله، واحد يرى في نفسه قوة بدنية أو عنده دعم سياسي أو أمني، بلش يقوس على الناس كيف من كان، كيف من كان. فظهر عندنا أنه الأمة ممزقة، القوي يقتل الضعيف ويسرقه ويقضي عليه، أمة ممزقة. ما أظهرنا للآخرين قوة، بالعكس ظهر في عندنا خاصة في طرابلس أكبر مدينة فيها انفلات أمني، فيها جوع وفيها فقر وفيها كسرة أغنياء وكسرة فقراء، غنى فاقع وفقر مدقع، تفاوت كبير. ما ظهر هذا في المناطق الأخرى. لذلك اليوم أمام هذا الواقع إخوة الإسلام بدنا ننصح نصيحة. أول شيء نوجه رسالة للمسؤولين السياسيين عندنا في المدينة، نقول لهم يا أخي الآن أنتم ما بس تركتم الناس تجوع والناس تموت على أبواب المستشفيات، يمكن تعتذرون يا أخي ما عندنا إمكانيات مادية، بس ما هو عذركم بالتفلت الأمني؟ ما هو عذركم بالتفلت الأمني؟ إذا أحسننا الظن وقلنا أنه هذا من مقصود، ليس مقصودا لكم، تبقى على الأقل كونوا بينوا للناس، قولوا لنا يا عمي ما عم نقدر نعمل ضبط أمني بسبب كيت وكيت وكيت، ممكن الناس تقف معكم تساعدكم. وإذا كنتم غير قادرين تبينوا الأسباب، فأنا أنصحكم أمام الله بالاستقالة، أنكم ستحملون آثام الناس عند الله يوم القيامة إذا بقيتم في مناصبكم ولا تقومون بواجبكم. أنصحكم بالاستقالة، لأن عدم الاستقالة ما بس تحملون الاسم في الآخرة عند الله، أيضا تحملون العار عند الناس، الناس لن ترحمكم. إنه أنت وزير مسؤول عن أمن الناس أو أمني أو كذا، ومع هذا تترك الناس يقتل بعضها بعضا، وتستطيع أن تضبط الأمن ولا تفعل؟ إذا عندكم أسباب قاهرة، والله ما نستطيع، عندنا ظروف، بينوا للناس حتى يعذركم الناس. نسأل الله أن يبصرنا بدينه. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله مبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.